هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ أبو باقر، يقول: سؤالي هو عن أصالة الصحة وفي كيفية تطبيقها على الحالات التالية. أولا، صاحب مطعم يشهد بأن الطعام المقدم حلال. ثانيا، رجل أخبر زوجته بأنه طلقها أمام الشهود العدول ولم يزودها بوثيقة طلاق خطية. ثالثا، استأجر شخصا آخر لينوب عن والده المتوفى في أداء الحج، وأن أداءه كان بالشكل الصحيح. نبدأ بالاحتمال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وأحيي جميع الإخوة والأخوات. أولا، المقصود من أصالة الصحة هي قاعدة ثبتت في الشريعة المقدسة، وهي أنه كلما أتى الإنسان بعمل أو قام بعمل وشككنا أنه مطابق للموازين الشرعية أو غير مطابق، بمعنى أنه يحتمل أن يكون مطابق ويحتمل أن لا يكون مطابق، الأصل في المسلم أن يكون قد جاء بالعمل على طبق الموازين الشرعية. إذن أصالة الصحة تطبيقها إنما يكون في فعل المسلم، هذا أولا. ثانيا، إنما يكون في الموارد التي يكون الفعل فيها يحتمل فيه الصحة ويحتمل فيه الفساد. فعلى هذا الأساس، كل من أخبر أنه جاء بعمل فقال بأنني جئت بهذا العمل طبقا للموازين الشرعية، أو قال قد جئت بالعمل، لا يحتاج أن يقول جئت به طبقا للموازين الشرعية. يعني أنا الآن أمثل بالفرع الأخير، قال أنا أنت استأجرتني إلى الحج وأنا ذهبت الحج وجئت بالحج، هنا قد نشك أساسا أنه جاء بالحج أو لم يأتي، هذا أول شك. الشك الثاني، قد نعلم أنه جاء بالحج لكن نحن نشك أنه نوى عن نفسه أو نوى عن أبينا الذي استأجرناه عنه، لأن النية في قلبه لا أحد يستطيع أن يعرفها. الحالة الثالثة، نعرف أنه نوى عن أبينا لكن لا نعرف أنه جاء طبقا للموازين الشرعية بشكل كامل أو لم يأتي بشكل كامل من جهة الوقوفين أو الرمي أو إلى ما هنالك. في الفروض الثلاثة، في كل هذه الحالات، حتى في الحالات التي سأل عنها الأخ، لا شك أن فعل المسلم يحمل على الصحة، على الصحة.
نعم،
بلا شك ولا ريب. نعم. وعلى هذا الأساس فهذا الإنسان الذي يقدم طعاما في المطعم وهو مسلم ويقول هذا الطعام ذبح على الطريقة الشرعية، أو نحن نشك في النجاسة والطهارة، يقول أنا متأكد من طهارة ما في مطعمي، ولو كان متأكدا على أساس قاعدة الطهارة لا على أساس أنه يعمل بيديه، لأن صاحب المطعم عادة لا يعمل بيديه، هو ضبط الأمور في مطعمه وطبق الضوابط يخبر أن هذا الطعام طاهر، هذا الطعام حلال، أنا لا أبيع اللحوم المحرمة إلى ما هنالك. لا شك ولا ريب في أن أصالة الصحة في فعل المسلم تجري هنا. المورد الذي فيه إشكال في إجراء أصالة الصحة هو المورد الثاني، هذا الرجل يخبر أنه طلق، الأصل أنه لم يطلق كما تعلمون، أصل وقوع الطلاق غير معلوم، نحن لا ندري أن الطلاق وقع أو لم يقع أساسا. لو كنا نعلم أن الطلاق قد أوقع ونشك أنه وقع مطابقا للموازين الشرعية، يعني بشاهدي عدل أم ليس بشاهدي عدل، لأننا نشترط في مذهب أهل البيت عليهم السلام في صحة الطلاق الإشهاد.
نعم.
لشاهدين عادلين. هنا جملة من الفقهاء استشكلوا في أصالة الصحة، من جهة أنهم قالوا بأن أصالة الصحة في فعل المسلم بعد الفرع عن أنه جاء بالعمل.
هو هنا جاء بالعمل،
انتبهوا، هو نعم. الآن لا ندري أنه، يعني المرأة هي صاحبة الوظيفة الآن، هي لا تدري أنه طلقها أو لم يطلقها، قد يكون هو يمازحها، قد يكون يكايدها فيقول أنا طلقتك، لا يوجد أي وثيقة، ولا يقول أنا ذهبت مثلا إلى المحكمة طلقتك حتى تذهب وتتأكد من المحكمة، يقول أنا طلقتك أمام شاهدي عدل ولا يعطي معلومات إضافية أبدا.
كيف يكايدها وإذا ذهبت وتزوجت مرة أخرى؟ فكيف
على كل حال ليس كل الناس على الالتزام الديني الكامل، قد نعم. يكون هذا الزوج صنخ زوج فيه ما فيه، أو توجد مشاكل بينه وبين زوجته، ربما قال لها هذا وهي ستعتد بطبيعة الحال قبل أن تنتهي العدة، قال أنا كنت أمازحك أو كنت أكايدك لأنك لا تطيعيني في أمورنا الحياتية.
إذا كانت بائنا وذهبت
طبعا توجد مشكلة
في نفس اللحظة،
لكن هذه مشكلة هذا الشخص على كل حال.
طبعا في الزواج البائن لا توجد عدة،
إذا كانت يعني في سن 60 سنة وإلا بعض الزواج البائن يوجد فيه عدة كما تعلمون، الطلاق الثالث وإلى ما هنالك فيه عدة، الطلاق أيضا البذلي من طرف الزوجة الخلعي والمباراة كله فيه عدة، العدة لا توجد فقط فيما فوق 60 أو 50 يعني سن اليأس إذا كانت قرشية أو غير قرشية. على هذا الأساس هنا في مثل هذه الحالة بعض الفقهاء استشكلوا، قالوا نحن نشك في أصل الفعل وأصالة الصحة إنما تجري بعد الفرغ عن أن الفعل قد جيء به.
نعم.
يعني لو علمنا من مصادر متعددة أو من مصدر موثوق أنه طلقها لكن شككنا أنه على الموازين الشرعية أو ليس على الموازين الشرعية، نبني أنه على الموازين الشرعية،
وخصوصا أنه صرح.
أحسنتم.
نعم.
لكن هنا حيث إنه هو المخبر فقط ونحن نحتمل أنه لم يطلق أصلا، فهل تجري أصالة الصحة في أقوال المسلم في الأفعال التي ترتبط به؟
نعم.
كما تجري في أفعاله، لأن القول أيضا فعل من أفعاله.
نعم.
التي تصدر منه. طبعا قلت جملة من الفقهاء ومعتد بها قالوا هنا أيضا نجري أصالة الصحة لا مشكلة، لكن البعض استشكل في هذا المورد في جريان أصالة الصحة.
نعم. المورد الثالث
يؤخذ
به،
صار واضحا.
نعم. صار واضحا. نعم. وفي نفس الوقت مثلا صلاة الاستجار يجري عليها نفس الحكم.
نعم. وهناك ليس فقط أصالة الصحة تجري، هناك استئمان.
نعم.
يوجد، يعني أنا عندما أستأجر أجير سواء للصلاة أو لغير الصلاة.
نعم.
ويقول أنا جئت بالعمل على وجهي كما استأجرتني، وكان.
نعم.
العمل سنخ عمل لا يعلم أنه جيء به على وجهي إلا من طرفه، كما في الحاج، كما في الصلاة الاستجارية، في الأعمال القربية، كما لو استأجره ليتلو القرآن ختمة كاملة من بداية إلى نهايته على الميت، أو ليصوم عن الميت، كثيرة مفردات هذا العمل، أو ليتصدق، أعطاه الأموال واستأجره ليذهب إلى البلد الفلاني وتصدق على الفقراء هناك ففعل، جاء وقلت فعلت. هنا غير أصالة الصحة يوجد الأمين لا يخون، هذه أيضا قاعدة في الشريعة، إنصافا في شريعتنا الحمد لله، وبالأخص في مذهب أهل البيت عليهم السلام، توجد قواعد شرعية تغطي كل المساحات الفقهية، وهي قواعد ذات مداليل أدبية وأخلاقية عالية. يعني حتى في باب المعاملات يقال بأن الأجير صحيح وينتفع منك، لكن أنت استأمنته باستئجارك له، والأجير أمين لا يخون، أنت لا تستطيع أن تشكك في أنه جاء ما دام هو يخبرك أنه جاء، الأمر صار في ذمته بينه وبين الله، ليس عليك بل ليس لك أن تشكك في أنه جاء بالعمل أو لم يأتي بالعمل بعد أن أخبرك هو بأنه قد جاء بالعمل.
طيب، فلنفترض الآن إذا كان كاذبا
في الواقع.
في الواقع.
نعم.
طبعا حكمه واضح هنا،
واضح جدا، أكل حراما فيما.
نعم.
أخذ من الإجارة.
نعم.
وفعل حراما أيضا في
بالتأكيد.
التضييع على الميت إذا كان استؤجر للحج أو للصلاة على الميت أو إلى ما هنالك، وهذا للأسف قد يحصل.
نعم. ربما الآن الميت ما موقفه، هذا الميت الذي حج عنه أو صلي عنه؟
لم يصلى عنه في الحقيقة،
ولكن
يعني استؤجر للصلاة عنه، استؤجر شخص للحج عنه.
نعم.
ولم يفعل. الميت للأسف الشديد لا يصل إليه شيء من هذا، طبعا لطف الله شيء آخر، لكن نتكلم عن الموازين الفقهية، يعني لو انكشف بعد مدة لنفترض أنه كان كاذبا نعم. لنفترض وهو مثلا ثقل مرضه وقال أنا الآن في باب الوفود على الباري عز وجل، تبت إلى الله، أنا كنت مدة من المدد مثلا أستأجر للحج أو للصلاة ولم أكن أؤدي الأعمال مثلا. نعم. في مثل هذه الحالة ولي الميت لم يؤدي العمل، شرعا الأموال التي قبضها هذا الشخص ترجع إلى صاحبها شرعا، إن كان له مال، ليس له مال إن الله وإن إليه راجعون، لكن هذا الولي ولي الميت لم يستأجر عن الميت حقيقة، أو قل استأجره لكن لم يحصل المطلوب، لأن الولي يجب عليه أن يقضي ما فات عن أبيه من الحاج، من الصلاة، من الصوم، طبعا ضمن قيود خاصة مذكورة في باب الصلاة الاستجارية والصوم الاستجاري والحج الاستجاري النيابي. لكن على كل حال أنا وإن حصلت المقدمة استأجرت شخصا ليفعل ذلك لكن لم يفعل بالفعل، فأنا كولي ميت لم تفرغ ذمة ميتي من هذه الأعمال، فيجب علي أن أحصلها من جديد.
يعني هذا إذا علم، ولكن إذا لم يعلم الآن طبعا. والآن ما حكم، يعني ما ذنب الميت وما ذنب الولي؟
أساسا الميت أخ معروف ليس لديه ذنب، الذنب نعم. إن كان فقد حصل في السابق، يعني إن كان يستطيع أن يحج ولم يحج حصل ذنبه عندما لم يحج.
طيب.
الآن القضاء عنه هو مجرد تخفيف عنه، رفعه لدرجاته، هذا في الحج. أما في الصلاة وغيرها إن أوصى فعلى كل حال هو غير مقصر إن لم نصلي عنه، الله لا يعاقبه، لا يعاقبه على تقصير وليه إن لم يقضي عنه، أو هذا الأجير إن خان ولم يأتي بالعمل الذي استؤجر عليه، الله لا يعذبه على هذا الجانب، لكن هو خاسر على كل حال في الجملة، هو خاسر. بأي معنى هو خاسر؟ خاسر بمعنى أنه لم يصل هذا العمل إليه، هذا الثواب إليه لم يصل. نعم إن هيأ المقدمات ولم يقصر في تهيئتها، هو أوصى قبل أن يموت وإلى ما هنالك، والآخرون قصروا، إن شاء الله تناله عناية الله، يناله لطف الله، لأنه كان حريصا على الإتيان بالوظائف الشرعية
إن شاء الله. شكرا سماحة الشيخ. الآن مع سؤال من الأخ حامد، يقول عملت في شغل مؤقت لمدة 6 شهور فقط، فهل الأموال يجب فيها الخمس مع العلم بأنني لا أشتغل الآن؟
الأخ يقول عمل 6 أشهر لابد حصل على أموال، إن صرفها في أثناء السنة هذه الأموال لا يجب عليه التخميس، سواء كان لديه عمل أو ليس لديه عمل. وأما إن حصل مثلا على، ولو أنه فرض نادر خصوصا في هذه الأيام في بلداننا العربية والإسلامية، خصوصا من يعمل أجيرا، على كل حال إن حصل على أموال وادخرها، كانت أموال كبيرة نسبيا زادت عن مصاريفه السنوية وادخرها، يجب عليه التخميس فيما يزيد عن مصاريفه السنوية. يعني الأخ بكل شفافية عمل 6 أشهر، كان يأخذ راتبه ويصرف منه ويدخر مبلغا مبلغا، في 6 أشهر الثانية انصرف تمام المبلغ الباقي لأنه جلس بدون عمل،
نعم،
فلا شيء عليه. وأما إن مضت 6 أشهر ثانية وزاد أيضا من المبلغ وكان رأس سنته مجموعي، يعني اتخذ سنة واحدة لإخماسه، فيجب عليه التخميس في نهاية السنة. وأما إن كان رأس سنته انحلالي فهو لكل شهر جعل رأس سنة، فمن نهاية الشهر السادس يحسب إلى مدة سنة، يعني إلى الشهر السادس من السنة الثانية، إن زاد معه شيء من هذا الراتب وهو فرض نادر طبعا فيجب عليه التخميس وإلا فلا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. للتواصل إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.